أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما علم بخروج قريش جمع من معه من الصحابة فاستشارهم وقال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما العير أو الجيش. فقام المقداد بن الأسود وكان من المهاجرين وقال يا رسول الله امض لما أمرك الله عز وجل، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. وقام سعد بن معاذ الأنصاري سيد الأوس فقال يا رسول الله لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخطه لنخوضنه معك، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إننا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وقال سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الرحمن حتى نزلوا أدنى ماء من مياه بدر، فقال له الحباب بن المنذر ابن عمرو بن الجموح يا رسول الله أرأيت هذا المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل، فانهض بنا حتى نأتي أدنى ماء من القوم فننزله ونغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه فنشرب ولا يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي ونهض، فنزل بالعدوة الدنيا مما يلي المدينة، وقريش بالعدوة القصوى مما يلي مكة، وأنزل الله تلك الليلة مطرا كان على المشركين وابلا شديدا ووحلا زلقا يمنعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الأرض وشد الرمل ومهد المنزل وثبت الأقدام، وبنى المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريشا على تل مشرف على ميدان الحرب. ثم نزل صلى الله عليه وسلم من العريش فسوى صفوف أصحابه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده إلى مصارع المشركين ومحلات قتلهم يقول هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا مصرع فلان، فما جاوز أحد منهم موضع إشارته. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وإلى قريش فقال اللهم هذه قريش جاءت بفخرها وخيلائها وخيلها تحادك وتكذب رسولك، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد، اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد. واستنصر المسلمون بربهم واستغاثوا به فاستجاب لهم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. ثم تقابل الجمعان وحمي الوطيس واستدارت رحى الحرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ومعه أبو بكر وسعد بن معاذ يحرسهما، فما زال صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويستنصره ويستغيثه، فأغفى إغفاءة ثم خرج يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، وحرض أصحابه على القتال وقال والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. فقال عمير بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات يأكلهن، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال بخ بخ يا رسول الله، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، لئن حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم ألقى التمرات وقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من تراب أو حصى فرمى بها القوم فأصابت أعينهم، فما منهم واحد إلا ملأت عينه وشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل، فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون، فقتلوا 70 رجلا وأسروا 70. أما القتلى فألقي منهم 24 رجلا من صناديدهم في قليب من قلبان بدر، منهم أبو جهل وشيبة بن ربيعة وأخوه عتبة وابنه الوليد بن عتبة. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فدعا على هؤلاء 4، قال فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس. وكان يوما حارا. وفيه أيضا عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها ثم مشى واتبعه أصحابه حتى قام على شفة الرقي، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنما قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وأما الأسرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة فيهم، وكان سعد بن معاذ قد ساءه أمرهم وقال كانت أول وقعة أوقعها الله في المشركين، وكان الإثخان في الحرب أحب إلي من استبقاء الرجال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان يعني قريبا له فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. وقال أبو بكر رضي الله عنه هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفدية، فكان أكثرهم يفتدي بالمال من 4000 درهم إلى 1000 درهم، ومنهم من افتدى بتعليم صبيان أهل المدينة الكتابة والقراءة، ومنهم من كان فداؤه إطلاق مأسور عند قريش من المسلمين، ومنهم من قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا لشدة أذيته، ومنهم من من عليه بدون فداء للمصلحة. هذه غزوة بدر انتصرت فيها فئة قليلة على فئة كثيرة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. انتصرت الفئة القليلة لأنها قائمة بدين الله تقاتل لإعلاء كلمته والدفاع عن دينه، فنصرها الله عز وجل، فقوموا بدينكم أيها المسلمون لتنصروا على أعدائكم، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم انصرنا بالإسلام واجعلنا من أنصاره والدعاة إليه، وثبتنا عليه إلى أن نلقاك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. المجلس التاسع عشر في غزوة فتح مكة، شرفها الله عز وجل. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره، وعلم مورد كل مخلوق ومصدره، وأثبت في أم الكتاب ما أراده وسطره، فلا مؤخر لما قدمه ولا مقدم لما أخره، ولا ناصر لمن خذله ولا خاذل لمن نصره. تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء، فمن نازعه ذلك أحقره. الواحد الأحد الفرد الصمد، فلا شريك له فيما أبدعه وفطره. الحي القيوم، فما أقومه بشؤون خلقه وأبصره. العليم الخبير، فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره. أحمده على ما أولى من فضله ويسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قبل توبة العاصي فعفى عن ذنبه وغفره. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أوضح به سبيل الهداية ونوره، وأزال به ظلمات الشرك وقتره، وفتح عليه مكة فأزال الأصنام من البيت وطهره، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام البررة، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بلغ القمر بدره وسرره، وسلم تسليما. إخواني، كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام وعلى مناره، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين في السنة الثامنة من الهجرة، فأنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك، والإيمان عن الكفر، والإسلام عن الاستكبار. أعلنت فيه عبادة الواحد القهار، وكسرت فيه أوثان الشرك، فما لها بعد ذلك انجبار. وسبب هذا الفتح العظيم أنه لما تم الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية في السنة السادسة، كان من أحب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش فعل. فدخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، وكان بين القبيلتين دماء في الجاهلية. فانتهزت بنو بكر هذه الهدنة فأغارت على خزاعة وهم آمنون، وأعانت قريش حلفاءها بني بكر بالرجال والسلاح سرا على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقدم جماعة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما صنعت بنو بكر وإعانة قريش لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأمنعنكم مما أمنع نفسي منه. أما قريش فسقط في أيديهم، ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا عهدهم، فأرسلوا زعيمهم أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد في المدة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يرد عليه، ثم كلم أبا بكر وعمر ليشفعا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفلح، ثم كلم عليا ابن أبي طالب فلم يفلح أيضا. فقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟ قال: ما أرى شيئا يغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. قال: أترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال: لا والله، ولكن ما أجد لك غيره. ففعل أبو سفيان ثم رجع إلى مكة، فقالت له قريش: ما وراءك؟ قال: أتيت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم أتيت ابن أبي قحافة وابن الخطاب فلم أجد خيرا، ثم أتيت عليا فأشار علي بشيء صنعته، أجرت بين الناس. قالوا: فهل أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويحك، ما زاد الرجل، يعنون عليا، أن لعب بك. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر أصحابه بالتجهز للقتال، وأخبرهم بما يريد، واستنفر من حوله من القبائل، وقال: اللهم خذ الأخبار والعيون عن قريش حتى نبغتها في بلادها. ثم خرج من المدينة بنحو 10,000 مقاتل، وولى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. ولما كان في أثناء الطريق لقيه في الجحفة عمه العباس بأهله وعياله مهاجرا مسلما، وفي مكان يسمى الأبواء لقيه عمه أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب، وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، وكان من أشد أعدائه فأسلم فقبل منهما. وقال في أبي سفيان: أرجو أن يكون خلفا من حمزة. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم مكانا يسمى مر الظهران قريبا من مكة، أمر الجيش فأوقدوا 10,000 نار، وجعل على الحارث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وركب العباس بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ليلتمس أحدا يبلغ قريشا ليخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلب الأمان منه، ولا يحصل القتال في مكة البلد الأمين. فبينما هو يسير سمع كلام أبي سفيان يقول لبديل بن ورقاء: ما رأيت كالليلة نيرانا قط. فقال بديل: هذه خزاعة. فقال أبو سفيان: خزاعة أقل من ذلك وأذل. فعرف العباس صوت أبي سفيان فناداه، فقال: ما لك أبا الفضل؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. قال: فما الحيلة؟ قال العباس: اركب حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويحك يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، لقد علمت أن لو كان مع الله غيره لأغنى عني. قال: أما آن لك أن تعلم أني رسول الله؟ فتلكأ أبو سفيان، فقال له العباس: ويحك أسلم. فأسلم وشهد شهادة الحق. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان بمضيق الوادي عند خطم الجبل حتى يمر به المسلمون، فمرت به القبائل على راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره، فيقول: ما لي ولها حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها. فقال: من هذه؟ قال العباس: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة، معه الراية. فلما حاذاه سعد قال أبو سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ورايته مع الزبير بن العوام. فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان أخبره بما قال سعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤخذ الراية من سعد وتدفع إلى ابنه قيس، ورأى أنها لم تخرج عن سعد خروجا كاملا إذ صارت إلى ابنه. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وأمر أن تركز رايته بالحجون، ثم دخل مكة فاتحا مؤزرا منصورا قد طأطأ رأسه تواضعا لله عز وجل، حتى إن جبهته تكاد تمس رحلة، وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويرجعها. وبعث صلى الله عليه وسلم على إحدى المجنبتين خالد بن الوليد، وعلى الأخرى الزبير بن العوام، وقال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد الحرام فطاف به على راحلته، وكان حول البيت 60,300 صنم، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بقوس معه ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام تتساقط على وجوهها. ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فإذا فيها صور فأمر بها فمحيت، ثم صلى فيها فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز وجل، ثم وقف على باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل، فأخذ بعضاضتي الباب وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء، الناس من آدم وآدم من تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولما كان اليوم الثاني من الفتح، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وكانت الساعة التي أحلت فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طلوع الشمس إلى صلاة العصر يوم الفتح، ثم أقام صلى الله عليه وسلم 19 يوما بمكة يقصر الصلاة لأنه لم ينوي قطع السفر، أقام كذلك لتوطيد التوحيد ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان ومبايعة الناس. وفي الصحيح عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح ليبايعه على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الهجرة بما فيها، ولكن أبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد. وبهذا الفتح المبين تم نصر الله ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعاد بلد الله بلدا إسلاميا أعلن فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله وتحكيم كتابه، وصارت الدولة فيه للمسلمين، واندحر الشرك وتبدى ظلامه، ولله الحمد، وذلك من فضل الله على عباده إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا شكر هذه النعمة العظيمة، وحقق النصر للأمة الإسلامية كل وقت في كل مكان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المجلس العشرون في أسباب النصر الحقيقية. الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، الجائد على المجاهد بنصره، وعلى المتواضع من أجله برفعه، يسمع صريف القلم عند خط سطره، ويرى النمل يدب في فيافي قفره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق بما وقر من الإيمان في صدره، وعلى عمر معز الإسلام بحزمه وقهره، وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على مره، وعلى علي بن عمه وصهره، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما جاد السحاب بقطره وسلم تسليما. إخواني، لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة، في بدر والأحزاب والفتح وحنين وغيرها، نصرهم الله وفاء بوعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه وهو الظاهر على الأديان كلها، فمن تمسك به فهو ظاهر على الأمم كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، فكان عندهم من العزم ما برزوا به على أعدائهم أخذا بتوجيه الله تعالى لهم وتمشيا مع هديه وتثبيته إياهم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد، وأخذوا بكل نصيب من القوة امتثالا لقول ربهم سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بنصر دينه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية. أما المؤكدات اللفظية فهي القسم المقدر، لأن التقدير والله لينصرن الله من ينصره، وكذلك اللام والنون في لينصرن، كلاهما يفيد التوكيد. وأما التوكيد المعنوي ففي قوله: إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل، وكل قوة وعزة تضاده فستكون ذلا وضعفا. وفي قوله: ولله عاقبة الأمور، تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده، يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. وفي هاتين الآيتين بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر، وهي أوصاف يتحلى بها المؤمن بعد التمكين في الأرض، فلا يغريه هذا التمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد، وإنما يزيده قوة في دين الله وتمسكا به. الوصف الأول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وفي أفعاله وفي إرادته، لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء، مكن الله له في الأرض. إذن فالتمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وبعد التمكين والإخلاص يكون. الوصف الثاني، وهو إقامة الصلاة بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائما بشروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك القيام بمستحباتها، فيحسن الطهور ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود، ويحافظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعات، ويحافظ على الخشوع وهو حضور القلب وسكون الجوارح، فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي.
من فضلك تابع بقية المادة.